بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إلى بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية جمعاء وأنتم سادة الحضور بأهل التهاني بحلول هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر رمضان، شهر ضيافة الله تبارك وتعالى، شهر مشحون ب الكرامات والفضائل والمناقب، وشهر الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله والتقرب إليه. وطبعا هذا الجلسة أو أمسيات التي في شهر رمضان، بناء الأمسيات بالدعاء وبحث تفسيري، وبعد ذلك الأمور بيدكم. إذا أي شخص يريد أن يفيد هذا الجامع ويبحث بحثا موضوعا ويطرح، أن كل هذا الحوار مفتوح، وهذا الكرسي أو هذا المنصة لكل الإخوة الأعزاء، وخصوصا برادران إيراني هم كإنجا هستن بزبان فارسي هم مانعی نداره، اگر مطلبی داشته باشن بعد از بحث تفسیر میشه مطرح کنن و عربی و یا فارسی و یا هر زبان. على كل حال أنا رأيت أن ليالي شهر رمضان، شهر رمضان شهر القرآن، وهناك ندب إلى قراءة القرآن والتدبر في القرآن في هذا الشهر الفضيل. فارتأيت أن أتابع البحث في أيام الأربعاء. منذ سنوات بدأت بتفسير يوم الأربعاء، خصصت الأربعاء بالتفسير، وأخذت من آيات القرآن من أول القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ووصلنا بسورة الحجرات وخمس آيات الأولى من سورة الحجرات التي فيها مرتين يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، قد فرغنا عنها. الآية السادسة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآية المباركة يعلمنا أو تعلمنا أصلا في التعامل مع المجتمع ورعاية الاحتياط في الأمور، ولذلك إنك أولا نقف عند بعض مفردات الآية المباركة، آية الأولى. وهناك كلام لصاحب الميزان رضوان الله عليه يقول الفاسق كما قيل الخارج عن الطاعة إلى المعصية، والنبأ الخبر العظيم الشأن، والتبيين والتبين والاستنابة والإبانة على ما في الصحاح بمعنى واحد، وهي تتعدى ولا تتعدى، فإذا تعدت كان بمعنى الإيضاح والإظهار، يقال تبينت الأمر واستبينت الأمر واستبنته وأبنته واستبنته وأبنته، أي أوضحته وأظهرته. وإذا لزمت كان بمعنى الاتضاح والظهور، يقال أبان الآن والسبان وتبين، أي اتضح وظهر. على كل حال هذا التعبير في القرآن هنا واضح، فتبينوا بمعنى الاستبانة بمعنى تحقيق على واقع الأمر، هل هذا الذي أخبر به الفاسق كان صحيحا أو باطلا. بالنسبة لشأن النزول هذه الآية المباركة ذكروا أمورا، منها ما ذكره صاحب المجمع رضوان الله عليه، قال نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به وكانت بينهم عداوة في الجاهلية فظن أنهم هموا بقتله. هنا يمكن واقعا هكذا بما أنه كان سابقا عندهم عداء وظن أنهم أرادوا أن يقتلوه فيريدون أن يهجموا عليه، ويمكن لا بما أنه كان في قلبه شيء عليهم جعل ذلك حجة وكذب في إظهاره وجاء إلى رسول الله وقال هؤلاء أرادوا مثلا أن يهجموا علي ومنعوا الزكاة خرجوا عن الدين. كلاهما محتمل، ولو هكذا قيل نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به وكانت بينهم عداوة في الجاهلية فظن أنهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إنهم منعوا صدقاتهم وكان الأمر بخلافه فغضب النبي صلى الله عليه وآله وهم بغزوهم وهم أن يغزوهم فنزلت الآية عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. هذا من الوجوه الذي ذكر في هذا الأمر. طبعا هذا معناه أن رسول الله قبل كلامه وغضب عليه. وكلام في تفسير القرطبي، في تفسير القرطبي يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبره الوليد بن عقبة بارتداد قبيلة بن المصطلق أمر خالد بن وليد ابن المغيرة أن يمضي نحوها وأن لا يقوم بعمل حتى يتريث. يعني رسول الله ما قبل هذا الكلام، أمر هذا الشخص الثاني أن يذهب ويبحث عن حقيقة الأمر، هل واقعا هؤلاء خرجوا عن الدين أو لا، يمضي نحو أن لا يقوم بعمل حتى يتريث ويعرف الحق. فمضى خالد ليلا وصار قريبا من قبيلة بني المصطلق وبعث عيونه ليستقصوا الخبر فعادوا إليه وأخبروا بأنهم مسلمون أوفياء لدينهم وسمعوا منهم صوت الأذان والصلاة. فغدا خالد عليهم في الصباح بنفسه فوجد ما قاله أصحابه فصدق صدقا فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى فنزلت الآية آنفة الذكر. يعني هذه الآية نزلت فرسول الله ما تعثر من كلام خالد بن عقبة وليد بن عقبة وإنما تريث وأرسل شخصا ليحقق في هذا الأمر وتبين. والله تبارك وتعالى تأكيدا على التبين ولزوم التبين أنزلت هذه الآية المباركة. وكذلك هناك مطلب آخر في مجمع البيان كذلك أنها نزلت في من قال للنبي صلى الله عليه وآله إن مارية أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي. مارية كان من مصر قبطي وابن عم لها كانت قبطي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليهما السلام وقال يا أخي خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله. كأنه كان متهما هذا الرجل بل يتردد على زوجة رسول الله الخيانة فاقتله. فقال يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المقماط أمضي لما أمرتني. سؤال عن رسول الله يسأل يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المقماط أمضي لما أمرتني، يعني من دون أي ملاحظة أفعل مباشرة. أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يعني أنا أنظر إلى الموضوع لو كان صادقا أعمل وإلا لا. فقال صلى الله عليه وآله بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يعني أنت اذهب شوف الأوضاع، إذا كان ما أخبر به صادقا فامضي فيما أمرتك وإلا لا. نعم. قال علي عليه السلام فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف. اختراط بمعنى إخراج السيف عن الرماد. السيف، فلما عرف أنني أريده أن أريده أتى نخلة فرغي إليها، جعل رغيا هذا النخل، ثم رمي بنفسه على قفاه وشغر برجليه أي فتح رجليه، فإذا أنا أنه أجب أمسح، ما له مما للرجال قليل ولا كثير، يعني أصلا ليس عنده شيء ضد خلاف لا قليل ولا كثير. فرجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي يصلح عنا السوء أهل البيت. طبعا مثل هذه القصص عندما نرى أولا هذا ليس له سند صحيح، كأكثر ما مما في شأن النزول ليس لها أسناد وخلاف فيما بين المفسرين، ولعل بعضها على حسب ظنهم وعلى حسب الاحتمالات التي عندهم. مضافا إلى ذلك ظاهر هذا الأمر لا ينسجم هذا الأمر مع عصمة النبي، أن النبي معصوم عن الذنب والإثم كما هو معصوم عن الخطأ، فمعناه أنه بادر بأن أمر بالقتال ثم توقف، أو أمره أن يذهب ويقتل، هذا يعني خلاف الظاهر. إلا أن نقول أن كانت المصلحة في الأمر لا في المأمور به، قد يكون المصلحة كما أن الله تبارك وتعالى أمر ببعض الأمور وقبل وقت الإتيان رفع الحكم، يعني نفس الأمر كان فيه مصلحة، لعل رسول الله أمر بذلك ولكن عرف أنه لا ينتهي الأمر إلى الحرام إلى قتل الأبرياء، ولذلك أمر حتى يعرف الناس إذا جاء خبر عليهم أن يتعسبوا لهذا الأمر لا يستهينوا به، سواء إذا كان قضية ذهاب إلى زوجة رسول الله أو قضية بني المصطلق، لكن التقدير أن يكون لكم تعسب على هذا الأمر. ثم بعد ذلك يعرف أن الله سوف يرسل الآية المباركة فتبين، إذا حملنا على ذلك لا ينافي مع اسمة رسول الله، ولكن إذا أخذنا بظاهر القصص كلاهما ينافيان أو تنافيان لمسألة اسمة رسول الله عن الخطأ. على كل حال هذه القصة ذكرت، ولكن الأمر الذي هو مهم مفهوم الآية، مفاد الآية الكريمة. الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر المؤمنين أن يتبينوا في الأخبار التي تصل إليهم، ومن دون أي شيء لا يبادرون بكلام. من مصيبات المؤمنين كثير من المؤمنين الخبر إذا جاءهم خبر يحبون هذا الخبر ينسجمون مع الخبر أبدا يصدقون مباشرة من دون أي تحقيق، وإذا لا ينسجمون ينكرون ذلك، هذا من المصائب. ولذلك من كان مخالفا هؤلاء الذين هم نوع في المعارضة إذا جاء خبر على بعض الشخصيات الدرجة الأولى يقبلون ذلك. وفي هذا العصر صار الوسائل الموجودة وسائل الإلكترونية فوتوشوب وما شابه ذلك وسيلة للكذب، بدلا أن تكون تلك الوسائل وسيلة للاستناد الأشياء والإتقان صار وسيلة للكذب. الآن يستطيعون أن يصوروا شخصا لم يذهب إلى بلد ولم يدخل في جمع أن يصوره أنه موجود كذا عند البحر أو في مجلس المجون والفساد وهو تكلم بهذا الكلام، يأخذون عينة من صوته ثم يتكلمون على صوته بما يريدون ويصورون تصويرا متحركا، وعند ذلك هؤلاء السذج يقبلون هذا الأمر، بينما الآن أصل الكذب والافتراء. ولذلك على الإنسان أن يكون واقعا أن لا يقبل شيئا إلا إذا تبين، ولا يكون هكذا بمجرد ما سمع يذكر للآخرين. وكثيرا ما تراجع بعض الناس يقولون بعض الأخبار يقولون سمعنا هذا من الثغات، ولكن هل الثغات هم شافوا أو سمعوا من الآخر؟ كثيرا ما يسمعون من الشخص الآخر ينغلون إلى ثغة، وهذه الثغة ينغل لكم ولنا باثنين أو ثلاثة أو أربعة نتيقن. بينما في باب التواتر أو الاستفاضة حتى الخبر لابد أن يكون في جميع مراتب الخبر كلهم ثغات. مجرد أن يخبرني ثغة بشيء وهو لم يقل أنا رأيت بأم عيني هذه القضية لا يمكن نقبل. ولذلك كثير من الأكاذيب على المؤمنين على المسؤولين، وأنا أقول الغيبة من المحرمات، ولكن غيبة المسؤولين أو العلماء أو الشخصيات أكثر معصية خلافا، لأنه يترتب عليه الفساد. هذا الإنسان الذي يخدم المجتمع، هذا الإمام الجمعة أو إمام الجماعة عنده وقع في قلوب الناس يحبونه ويذكر لهم ويعلمهم ويربيهم وله أثر. أنا أسمع شيئا من قصة وفعل كذا، سرق مال أو فعل كذا، أذكر فيما بين الناس، يصير سببا لإسقاط أن أعين الناس وعدم تأثير كلامه. وكذا للمسؤولين العليا في بلد، وزير من الوزراء، رئيس من الرؤساء، إذا لا ندري هذا الشيء الذي ينسب إليه هذا كلام صحيح، لا ينبغي أن نتداول فيما بيننا حتى يصبح على زعم بعض الناس متواترا ويتيقنون به. وهذا شيء مهم. ونتعلم من هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة ومفردات هذه الآية المباركة وقصة التي وردت في هذه الآية المباركة. ولكن المسألة التي علينا أن نقف عندها شيئا أن هذه الآية المباركة يستدل بها للخبر الواحد، هجية خبر الواحد. ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومفهوم الشرط. وبعض ذلك يشيرون على ذلك هنا ليس مفهوم الشرط، هنا مفهوم الوصف، لأن الفاسق وصف للمخبر، فعلى ذلك مفهوم الوصف غير حجة. وهذا مسامحة في الكلام، الوصف ليس له مفهوم، لا أنه يوجد مفهوم وليس بحجة. ولذلك إذا كان مدلول الكلام مفهوم الكلام ولو مفهوم الخلاف، هذا مفهوم حجة إذا كان المتكلم كلامه حجة كما إذا كان عالما وعادلا. ولكن على كل حال هذا الأمر يعود إلى مسألة عقلية أو العقلائية. عادة العقلاء يقارنون بين المحتمل والاحتمال، إذا كان هناك احتمال ضعيف ولكن المحتمل مهم قوي يتابعونه، إذا أخبروا أن فلان بيت فلان أو مكان فلان كذا مبلغ يدفعون لطلاب العلم أو لغيرهم، $1,000 من يراجع يعطونه يذهب، لأن يهتموا بهذا الأمر ولو احتمال ضعيف. وإذا كان بالعكس احتمال قوي ولكن المحتمل أمر ضعيف لا يتابعونه، فهناك يقارنون بين الاحتمال والمحتمل. وإذا صار هناك دافع لهم للذهاب لجهة أهمية المحتمل أو دافع لهم لأهمية الاحتمال قوة الاحتمال يتابعونه. هذا عادة هكذا. وأما إذا كان الأمر فيه بين المحظورين، قد يكون أنا أحتمله إذا ذهبت أحصل على مصلحة وإذا ما ذهبت المصلحة تفوتني، هذا ليس مهم. ولكن إذا فعلت فيه يمكن أن تكون مفسدة ويمكن أن تكون مصلحة، هنا ليس مكانا لأن لا أن نقعد مكاننا ونسكت ولا أن نعمل، علينا أن نتبين. إذا أخبروا بأن في بيت فلان مكان فلان هم متفجرات، جاءوا بمتفجرات ويريدون اغتيال بعض المؤمنين ولو كان الاحتمال ضعيف جدا، يجب على المعنيين من يستطيع أن يذهب ويبحث عن واقع الأمر إذا كان هذا الموجود هذه الخلية أن تأخذ الخلية. لماذا؟ لأن المحتمل أمر قوي، إذا لم يذهب فهذا سبب لإتلاف النفوس. وبالعكس إذا ذهب مباشرة هل يجوز يقتل من في البيت باحتمال أنه من الإرهابيين؟ لا، لا يجوز، لأنه أمر دائر بين قتل المؤمن المظلوم البريء وبين ترك الأمر إلى أن ينتهي إلى قتل بعض الأبرياء الأخرى. فعلى ذلك في قضية بني المصطلق كان الأمر هكذا، عندما أخبر بذلك ولو كان فاسقا ولكن كان يجب عليهم أن يتبين. ولذلك في هذه الآية المباركة تفيدنا ما إذا جاءكم أخبار والنبأ الخبر العظيم، الخبر الذي له أهمية، فإذا وصل إلينا خبر له أهمية علينا أن لا نجلس ولا نعتني بأن المخبر ضعيف ولا نبادر بما يقتضي صدق الخبر، بل علينا في ذلك نرى أن هناك مفسدة ومصلحة. إذا كان واقع الأمر هذا الخبر خبر صادق، فإذا ترك العمل هؤلاء إذا خرجوا عن الدين ثم بعد ذلك يجعلون هناك فاجأة على المسلمين، يفاجئون المسلمين. وإذا بالعكس إذا صدقوا وأقدموا على مقتضى الخبر وذهبوا وقاتلوا هؤلاء قتلوا جمع من المظلومين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إن جاءكم نبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم نبأ فاسق بنبأ، بنبأ ليس مجرد الخبر، الخبر الذي له أهمية، فعلى ذلك فتبينوا، يجب التبين حتى يعرفوا كيفية مواجهة القضية التي أمامهم. هذا من الأمور التي لا بد نستفيد من هذه الآية المباركة. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى تسهيلا للأمر قد جعل هناك بعض الأخبار التي لا تترك بالإنسان إطمئنانا، جعله حجة، تعبدنا على بعض الأخبار. في باب الروايات مثلا الأحكام الشرعية إذا كان خبر الثقة أخبر رواية صحيح السند، مع ذلك أنا أحتمل أن لا يكون صحيحا، لعله أخطأ هذا الذي أخبر، أصالة أدب الخطأ لا يرفع يعني احتمال، أحيانا احتمال كثير موجود في مثل هذه الأمور. إذا كان هناك دليل خبر وصل خبر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ليس قرينة على عدم صدقه ولا يعارض خبر آخر، علينا أن نتعبد سلام ورحمة الله، والله يأجرنا على ذلك، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. كما أنه في بعض الأمور الأخرى في أمور المعاش ذو اليد خبره حجة سواء كان فاسقا أو عادلا. ذو اليد الدكان، تذهب إلى دكان ترى عنده أشياء وتعرف أنه إنسان لا يبالي بالدين، إنسان غير ملتزم، لا تدري هل جمع هذا الأموال سرقة أو من خلال الربا أو من خلال أي شيء، لا يدري، مجرد هو متصرف ويدعي أنه ملكه يجوز الشراء منه. هذا تسهيلا اقتنع الشارع المقدس بالاحتمال الصادر من إخبار ذو اليد. أو مسألة الطهارة والنجاسة، تذهب إلى بيت أحد المؤمنين، صاحبة البيت تقول أن هذا الفرش طاهر، هذا الطعام الذي جئت إليكم طاهر، ولكن تحتمل أنها لا تبالي لعلها نجس، مع ذلك يجوز. في مثل هذه الأمور شارع المقدس قد رخص في ذلك تسهيلا للأمة، كما هو متعارف كذلك عند عرف، العرف نفس الشيء. مثلا في الدوائر يجعلون هناك مسؤول لأمر معين، يجوز لنا أن نستند إلى قوله بما أنه يعني يتولى هذا الأمر من قبل الحكومة، وإذا كان كلامه خلاف لا يؤاخذني لماذا أخذت بقوله، لأنه شخصية رسمية. أو كذا وكل أحد أحدا في أموره أموره المادية أمور المختلفة. فقال اسمعوا منه ما يقول. قال أو كتب أو نعرف أنه بعنوان مسؤول مكتبه، فإذا أخبر بشيء يتعلق بشغله يجوز لنا أن نأخذ بقوله، وإذا كان مخالفا للواقع نحن لسنا مأثوما عند صاحب العمل، معذوبا نحن معذوبون. فعلى ذلك يوجد هناك موارد في الشريعة المقدسة كما هو موارد في غير الشريعة المقدسة فيما بين العرف يكتفون بخبر غير المظنون ويجعلون الإنسان متعبدا بقبول قول شخص أو جهة معينة، فعند ذلك لا بأس به. فلذلك هذه الآية المباركة لا تنافي الأخذ بقول الثقة ولو لم يكن عادلا، لما هناك أدلة تدل على الأخذ بقول الثقات ولو لكن عادلا ولو لم يطرأ فينا ظن من القول، ما لا زال نحن عندنا شك، ولكن يجوز أن نرفع ونقبض العين عن الشك ونأخذ بمقتضى الخبر، وعندنا حجة عند الله تبارك وتعالى أنه مسموح فيه من قبله. وعلى كل حال هذه الآية المباركة بعدها تأتي قول الله تبارك وتعالى نعم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنتم. هذا يحتاج إلى بحث مفصل وأكتفي بهذا المقدار حتى نترك الأمر إليكم ونستفيد منكم. ومرة أخرى أقول لكم أهلا وسهلا وشرفتمونا وتفضلتم علينا في هذا المكان المبارك، وكثير من إخوتنا ممن كنا نعرفه سابقا، ومن نعم عظيمة جوار أمير المؤمنين عليه السلام زيارة الإخوة التي منذ زمان ما شفناهم، وقد نرى بعض الإخوة وسنوات طويلة ما شفناهم، ولكن عند أمير المؤمنين تتوفر الزيارات للمؤمنين كثيرا ما. وأشكر الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن نجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا نجعلها نستجير بالله سائغنا إلى النار، وأن يجعلنا ممن يرقيه بكل آية قرأها درجة في أعلى الدين. آمين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.